الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا ببيان خصال الجاهلية وأهلها، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى بيان تحريفهم لنصوص الكتب المنزلة وتأويلها بما يتفق مع أهوائهم ويتماشى مع رغباتهم. وهذه الخصلة القبيحة تتابع عليها نفر من بني جلدتنا ممن ينتسبون إلى دين الإسلام، وربما كانت لهم سمعة وشهرة بين الناس، وكثيرا ما تسلط الأضواء عليهم بقصد تلميعهم وإظهارهم بالصورة التي تجعل الناس يغترون بقولهم ويقعون في فخاخهم التي هي بمثابة السم في العسل. وفساد هؤلاء على الدين بل على الأمة هو شر ما تتعرض له الأمة، لأن المشكلة أن الناس إذا وثقت في شخص إما لشهرته وإما لعلو منصبه أو لكونه صاحب صفة رسمية في المؤسسة الدينية، أمثال هؤلاء الناس للأسف يقولون ضعها في رقبة عالم واخرج سالم، فما قاله هذا العالم أو ذاك، لأنه عند الناس عالم، والناس تغفل عن حقيقة لا بد من إدراكها، وهي أن العالم الذي يعلم الحق ويدعو إليه وينافح عنه بعد أن يعمل به، عالم دون أن يقدم الحق على كل شيء بل يضحي في سبيل إحقاق هذا الحق وتقديمه للناس مهما ضحى في سبيل ذلك ليس بعالم. عالم لا يقدم الحق على كل شيء ولا يضحي في سبيل نشر هذا الحق بكل شيء ليس بعالم، وإن حصل من العلوم ما لم يحصله الأولون والآخرون. فالعالم الذي يعلم الحق ويدعو إليه بعد أن يعمل به، أما مجرد تحصيل العلوم الشرعية أو التفوق فيها كأن يكون أستاذ دكتور أو نحو ذلك، أو يقال عنه مفكر إسلامي، أو يقال مفتي أو شيخ أزهر، أو كل هذا لا يغني من الحق شيئا. فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف بذاته، وهو أحق أن يتبع. قلت هذا لأن المرة الماضية وصلتني ورقة لم أقرأها أو لم يتسع الوقت لقراءتها، فلما قرأتها قبل أن آتي بقليل رأيت فيها ما دعاني إلى هذه المقدمة. يقول كاتب الورقة: حتى إذاعة القرآن الكريم بدأت تطعن في الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العمدة على الكاتب، لأني في الحقيقة لي فترة طويلة لا أسمع هذه الإذاعة لكثرة ما أسمع فيها من فساد وإفساد. مصيبة والله، يعني عندما يقول المرء إذاعة القرآن الكريم ثم لا يرى هذه الإذاعة إلا منبرا لأكثر أهل الباطل، ولعل هذا مما يعني دعاني من قبل إلى مقاطعتها. فمنذ أيام كانوا يتكلمون في برنامج طلائع الإيمان عن المواهب والموسيقى. ما علاقة إذاعة القرآن الكريم بالموسيقى والمواهب في هذا المجال أو ذاك؟ فمنذ أيام كانوا يتكلمون في برنامج طلائع الإيمان عن المواهب والموسيقى، والآن فهم يقدمون برنامجا يبدأ الساعة 12:20 دقيقة تقريبا وينتهي الساعة 1 ليلا، والناس نيام طبعا. وهذا البرنامج تحت عنوان رحلة فكر، برنامج خاص بمناسبة مرور 100 عام على وفاة قاسم أمين. وفاة أمثال قاسم أمين أعياد بالنسبة للمسلمين، لأن المرأة المسلمة ما فقدت حياءها ولا خرجت من بيتها إلا بالشرارة الأولى التي أطلق هذا الذي لا هو قاسم ولا أمين. فأول من دعا إلى ما تعرفون تحرير المرأة هو هذا الرجل، ثم خرج يلبس ثياب الذئاب في لسان الواعظين ويقول أنا لا أدعو إلى تحرير المرأة من الدين حاشا لله، فأنا رجل متدين وزوجتي محجبة وكذا وكذا، لكن كل ما أريده إن هذه القيود المفروضة على المرأة بدون أدلة شرعية تزال. فالمرأة مثلا ماذا لا تتعلم؟ تتعلم المرأة، وليس معنى إن المرأة تتعلم إنها تخرج من إيه؟ تخرج من بيت، لا، يؤتى لها برجال أو بسيدات يعلمونها في البيوت. ثم بعد ذلك لماذا تجلس في البيت؟ واحتكاكها بغيرها من البنات مهم لتتعود على الحياة الاجتماعية وتكون صالحة لتربية الأبناء وكذا وكذا. طيب نعمل ايه؟ مدارس بنات، وتخرج البنت للمدرسة مفيش وسائل مواصلات ولا في اختلاط، تخرج بالايه؟ بالحنطور، فهي بالحنطور من البيت لحد المدرسة. كل ده ايه؟ من خطوات الشيطان، لأن هو لا يتصور أبدا في بيئة محافظة كبيئة أهل الإسلام إن يقول للمرأة اخرجي من البيت للسينما أو اخرجي من البيت للمدرسة المختلطة، لا، ده شيء فشيء. خرجت البنت للمدرسة الخاصة بالبنات وفي حنطور لا يرى منها شيء، تخرج من البيت لفناء المدرسة، المدرسة كلها سيدات حتى العامل، ثم بعد ذلك مفيش كوادر تعليمية من النساء، يبقى ندخل ايه؟ بعض الرجال الكبار لما غير أولي القربة من الرجال. طيب ثم بعد ذلك الأب ليست عنده إمكانيات مادية لكي يأتي بحنطور خاص للبنت يوصلها أو تاكسي خاص يوصلها للمدرسة، طب نعمل ايه؟ نأتي بسيارات مشتركة يخرج فيها كام بنت. طيب الناس طبقات متفاوتة، فأصبحت البنت الغنية اللي تقدر تخرج في سيارة خاصة هي اللي تروح، أو في حنطور خاصة هي اللي تروح بحنطور، والتانية تركب مواصلات، وبدأ الاختلاط. ثم بعد ذلك المدارس الخاصة اللي هي بالبنات تكلف الدولة أعباء مادية باهظة، نعمل إيه؟ ندخل البنات في مدارس الذكور، ولكن هؤلاء في جهة وأولئك فين؟ في جهة أخرى، إلى أن أصبح الاختلاط هو السمة الإيه؟ البارزة أو الصفة الأساسية لكل مدارس التربية والتعليم. وبعد هذه المرحلة وكسب فيها ما استطاع أن يبثه الغرب من خلاله، بدأ يكشف عن وجه القبيح بكتاب المرأة الجديدة المتحللة من كل قيود الشريعة. هو ده قاسم أمين اللي بيحتفل بمرور 100 عام على وفاته. مثل هذا يحتفل بوفاته، فماذا يقال في عيد وفاته إلا إن ده كان أول من أعطى للمرأة حقها ونادى بتحرير المرأة وكذا وكذا، فتصدق المرأة المسلمة نفسها أنها مظلومة، وأن الدين هضمها حقها وأنها وأنها فتزداد اعتراضا على الدين وخروجا عن ضوابطه وقواعده بحجة أن المشكلة مش في الدين ولكن المشكلة في الذين يمثلون هذا الدين ويريدون للمرأة أن تظل حبيسة البيت فهم الذين سلبوها حقها وليس الايه وليس الدين لأنهم يقدروش يقولوا أن الدين هو اللي سلبها حقها ولكن يقولوا مين المتزمتين والمتشددين والمتطرفين واللي 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 وده يأتي في إذاعة ايه القرآن الكريم. يقول الكاتب أو صاحب الورقة يعني استضافوا فيه بعض المضللين مثل الدكتور محمد عمارة الذين يدعون أنه مفكر إسلامي طبعا كتب كلمة لا داعي أن أنا أذكرها يريدون أن يمحو أو أن يمحو صورة قاسم أمين السوداء من التاريخ ويضع مكانها صورة بيضاء نقية. قالوا في هذا البرنامج أن قاسم أمين وطني متدين كان متعصبا لدينه في البداية كان يدعو إلى الحجاب هي القضية في البداية ولا في النهاية الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورب رجل يتقمص قموص أهل الإيمان ليصل إلى أغراض شخصية أو ليهدم هذا الإيه هذا الدين. وهذا ما يعرف عند المفكرين الإسلاميين إنجاز التعبير بالطبقة البديلة. الاستعمار قبل أن يخرج من بلاد الإسلام حرص على تكوين طبقة تقوم على تنفيذ أفكاره والترويج لها لما عجزوا عن نشرها والترويج لها بقوة السلاح وبالاستعمار. السلاح مش لاف يبقى نعمل ايه قالوا لا يقطع الشجرة الا بعض اهلها. يعني الان في شجرة امام بيتي لو رأيت ابني يقطعها لا يمكن ابدا ان تقول له ماذا تفعل يا غلام او بتعمل ايه يا ابني هيحصل لان الاجابة معلومة شجرتنا واحنا احرار فيها انت مالك انت. لكن لو وجدت غريبا او اجنبيا يقف بجوارها ربما سألته لماذا تقف ها هنا فكيف اذا كان يحاول قطعها اكيد كل واحد يمر عليه انت بتعمل ايه مالك انت ومال هذه الشجرة حتى تقطعها. هكذا هؤلاء قالوا لا يقطع الشجرة الا بعض اهله يبقى لا يهدم الاسلام الا بعض ابنائه او المنتسبين اليه ممن تربوا على يدي وعين هذا الاستعمار لتنفيذ أفكاره. ومن هؤلاء قاسم أمين والكواتج وغيره وغيره ممن يضيق الوقت عن سرد أسمائهم. فيقولك متدين وطني يدعو إلى الحجاب. يقولون كان يدعو إلى الحجاب ليس كما يقول البعض أنه كان يدعو إلى التبرج والسفور. والله نحن نتحكم إلى تاريخ والتاريخ لا يكذب إلا أن يكذب الذين يكتبونه إنما كتبه هي التي تحكم على قوله سواء تحرير المرأة أو المرأة الجديد وليس له إلا في هذا الباب إلا هذين الكتابين. ولم يكن متغربا وكان يغار على الدين الإسلامي وكان يرد على المستشرقين ويقولون إنه طلب أن تتعلم المرأة فقط طبعا بالتدرب اللي ذكرت لكم هذا. وفي بداية البرنامج قال محمد عمارة إن الاختلاط مش محرم إنما الخلوة هي المحرمة ويستدل بأن النساء كانوا يصلون خلف الرجال في المسجد النبوي ويقول إن تعدد الديانات سنة من سنن الله في الكون وآية من آياته فلم يعد المسلم يعلم من أين يتلقى دينه وممن يسمع وممن لا يسمع. كان هذا يوم 26/4/2008 نرجو أن ترشدنا ما الذي نفعل وهل ما يقوله هذا صحيح أو ما يقولونه هذا صحيح وهل نسمع إلى هذه الإذاعة وبالأخص برامج فلان محمد عمارة. أولا دعوة إن الاختلاط مش محرم. الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ولا يجوز لامرئ أن يقول حرام وحلال إلا بنصوص بينة من الكتاب والسنة. وكما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فلا يملك أحد أن يقول حلال حرام إلا ببينة شرعية لأن التحليل والتحريم حق خالص لله عز وجل لا يشاركه فيه أحد، حتى أنبياء الله تبارك وتعالى لا يملكون هذا الحق إلا على سبيل البلاغ والبيان فحسب. إن الحكم إلا لله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فالحكم خاص لله عز وجل، التحليل والتحريم ده حق خالص لله تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد أن يقول حلال حرام جائز غير جائز إلا به بينة شرعية. طيب، هو يدعي أن
العرب
كنت يصدق الصفوف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال لماذا لم تكن النسوة تصلي بين الصفوف في الباب؟ المرأة اللي جاءت متقدمة أو سابقة للرجال لماذا لا تصلي وسط الرجال طالما أن الاختلاط مش حرام؟ لا سيما وأن ده اختلاط فين؟ اختلاط في الصلاة، اللي هيبقى بيصلي أدناغه في المرأة ولا في كذا، هذا أول شيء يقال بجنس تفكيرهم أو من جنس تفكيرهم. إذا كانت المسألة الاختلاط غير ممنوع، فلماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم آخر صفوف النساء خير الصفوف، وأول صفوف النساء أو أول صفوف الرجال هي خير الصفوف؟ طيب، لماذا جرى العمل من عهد السلف إلى أيامنا هذه إلى تقديم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النسوان أو النساء؟ ها؟ لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم النسوة بباب خاص من المسجد والتعليل حتى لا يختلطن به الرجال؟ لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشارع فوجد النساء قد اختلطن بالرجال فقال عليكن بتحقيقات الطريق، أو ليس لكن أن تحققن الطريق، أي تمشين في وسطه. فكانت المرأة بعد ذلك تمشي إلى جوار الجدار حتى إن ثوبها لا يعلق بالجدار من شدة لصوقها به. كل ده ونقول في الآخر إن الاختلاط مش كذا، أم هي القضية كما قلنا أو قدمت في بداية كلامي وبينت في اللقاء الماضي مسألة لي أعناق النصوص لتتفق مع أهواء الناس؟ ثم إذا كانت النسوة يصلين خلف الصفوف هذا ممكن نقول دليل، طيب لماذا يؤخذ بدليل ويعرض عن الأدلة الأخرى؟ الذي ينشد الحق لو وجد الدليل يخدم خصمه لا بادر إلى ذكره. يعني أنا أناقش واحد في مسألة فخطر ببالي دليل يخدم فكرته هو وينصر قوله هو، أقول له فلان خلي بالك ده أنت ناسي دليل بيقول كذا كذا كذا، ممكن الدليل ده إيه؟ يجعل كلامك أقوى من كلامي ورأيك أولى بالقبول من رأيي، طالما من المسألة إرادة إصابة الحق، أنت تريد أن تصل إلى الحق ونحن نتناقش لبلوغ هذه الغاية، يبقى ما كان عندك من دليل يخدم فكرتي لا تحبسه عني لئلا يقدم قولي على قولك، طالما اننا ننشد الحق ونسعى الى ادراكه. ثم مسألة تعدد الديانات سنة من سنن الله الكونية. طيب، اقول ماذا مع قول الله عز وجل قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون؟ يقول لك ما اخر الآية اخر السورة لكم دينكم ولي دين، لكم دين وانا لي ايه دين، لكم دينكم الباطل ولي ديني الحق، لان الله عز وجل شاء واراد وقطع بان يكون الدين الاسلامي هو المهيمن على كل الديانات والخاتم لها، بحيث لو جاء امرئ سمع بالاسلام وقال انا اكتفي بنصرانيتي او بيهوديتي ايماني بموسى او ايماني بعيسى فهو من اهل النار، والقرآن نص على هذا، ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. ان الدين عند الله الاسلام، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد هذه الحقيقة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به، قال يهوديا كان أو نصرانيا، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. مع هذا نقول إن تعدد الديانات سنة كونية من سنن الله عز وجل. صحيح، هي سنة كونية لأن بعض الناس لا يبرح أو لا يفارق دينه، لكن ليس معنى ذلك أنه على الإيه؟ أنه على الحق، لأن الأصل في الدين ما يتدين به المرء أن يراه صالحا للتدين به، لكن رؤيته هذه قد تكون صائبة وقد تكون مخطئة، هو ده اللي نقوله. فالدين الإسلامي ناسخ لكل الديانات السابقة، وأي دين يمكن أن يظن المرء أنه ينجيه بين يدي الله عز وجل غير الإسلام فهذا ظن خاطئ واعتقاد باطل، وصاحبه في النار إذا أصر على لقاء الله عز وجل يوم القيامة بدين غير دين الإسلام. آخر خصلة ذكرناها من خصال أهل الجاهلية: المجاهرة بكشف العورات. إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، ذهب بعض المفسرين إلى أن الفاحشة هنا هي إبداء العورات من الرجال والنساء، ولا شك أن هذه الخصلة يبوء باسمها اليوم كل من يفسح المجال أمام المرأة لكي تتبرج فتفتن وتفتن. وإذا كان الله عز وجل قد نهى عن تبرج الجاهلية وسبق بيانه، فما الظن بنساء المسلمين وما يفعلن اليوم من تبرج صارخ يكاد تبرج الجاهلية يختفي حياء لأجله. ما نراه اليوم من لباس المسلمات لا يمكن أبدا أن يكون له سابق أو مثيل سابق حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية. ومن ثم فكل من يترخص في هذا المجال أو يتساهل فيه فهو داخل في عداد أهل الجاهلية، بل ربما كان أسوأ منهم بحسب حال ابنته أو زوجه أو كل امرأة له سلطان عليها. إذا كانت على نفس حال الجاهليات من اللباس أو كانت أسوأ أو كانت أخف. أيضا من خصال أهل الجاهلية التعبد بتحريم الحلال. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الثامنة والعشرون، أي من خصال الجاهلية، التعبد بتحريم الحلال. فرد الله تعالى عليهم ذلك بقوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق يأمنوا في الحياة خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أظهر من هذا في الاستدلال أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن تحريم طيبات ما أحل الله عز وجل لهم لئلا يتشبهوا في ذلك بمن سبقهم من اليهود والنصارى. فالنصارى حرموا على أنفسهم أشياء كثيرة من الطيبات، واليهود على العكس أباحوا لأنفسهم ما حرم الله عز وجل مثل الربا وقد نهوا عنه. واليوم كم من المسلمين خاصة وعامة يستبيحون التعامل بالربا، ولا تزال الآفة السابقة الذكر هي التي تحكم واقعنا. ضعها في رقبة عالم واخرج سالم. ده المفتي. والعجيب ان تجد الناس يقولوا سبحان الله وكأن الله عز وجل لا يترك للباطل شاهدا يقوي جانبه، بل يجعل في كلام المبطل ما يظهر باطله. تجد الرجل العام اللي بيتكلم بالسليقة او بالفطرة او بالطبيعة يقول لك ايه ده المفتي ايه احل الربا، ده شيخ الازهر قال الربا حلال. قال ازاي هو كده، هو في ذهنه وفي عقله وفي فطرته التي لم تتلوث بعد ان ده ربا، فوائد البنوك ربا، فلما يجي العبر يقول ايه ده المفتي اباح الربا او احل الربا، ده شيخ الازهر قال الربا حلال، هو اللي بينطق. بل هم انفسهم اصحاب البنوك شهدوا على انفسهم بهذا لما فتحوا منافذ واقسام او فروع تسمى فرع المعاملات الاسلاميه. طيب بقيت الفروع اذا ان شاء الله وشهد شهدوا من اهله من غير ما نناقش المساله بادله شرعيه ولا بغيره. في يوم من الايام كان بنك مصر، خلاص هو بنك مصر فقط. النهارده بقى ايه؟ بنك مصر للفروع او فرع بنك مصر للمعاملات الاسلاميه، فرع بنك القاهره للمعاملات الاسلاميه. اذا بقيه الفروع ايه؟ معاملات غير اسلاميه. وده يكفينا للدلاله على، لكن هي القضيه قضيه ايه؟ استقطاب السذج زي ما بيقولوا، ضحك على الدقون ويديه مش دقون، دي الحمد لله لحى. فالمفروض ان صاحب اللحيه اللي هو المؤمن العاقل كيس فخم، اما اصحاب الدقون اللي بيحلقوا دقونهم ماشي يضحكوا عليهم براحتهم، فالدقون مش دي زي ما الناس بتظن ويفكروا ان صاحب لحيه درويش، لا ده الدقون هي اللي تحتها، ده اسمها لحيه، انما الدقون هي اللي تحت، هي الجلد نفسه. هو ده يعني الدقون، لان الناس بفطرتها طيبين فعايزين يروحوا للمعاملات الاسلاميه فيذهب الى ايه؟ هذا الفرع. مده قليله جدا ظهرت فطرة المصريين الإسلامية فتحولوا من الفروع الأخرى إلى فرع المعاملات الإسلامية. وفي الحقيقة ما فيش فرق بين ده وده، هي إلا في مسألة الحسابات الداخلية. وأنا سألت أكثر من واحد ممن يعملون في هذه الفروع، أقسم لي بالله إن هي مجرد، إحنا إذا كانت نسبة 10% ثابتة فاحنا بنيجي شهر نعملها 5 وشهر نعملها 8 وشهر نعملها 13 حتى تكون المحصله النهائيه كام؟ 10. وده على الورق فقط، عشان كده قلت لكم ان هي ضحك على الايه؟ على اللي بيقولوا عليه. فالنصارى من باب الرهبانيه التي ابتدعوها حرموا على انفسهم اشياء اباحها الله عز وجل، واليهود اباحوا اشياء لاعتبار انهم اهل ماده يعشقون الدنيا ويجرون وراءها. فأباحوا الربا وأباحوا أكل أموال الناس بالباطل كما نص على ذلك القرآن الكريم. والمشركون حرموا أنواعا من بهيمة الأنعام، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هذا يأكله الذكور وهذا يأكله النساء. نعم كما في سورة الايه؟ الأنعام. طيب مثل البحيرة والسائبة والوصيلة، طبعا هذه الأشياء أنواع من الأنعام حرموها على أنفسهم وتركوها لآلهتهم. فالبحيرة قال غير واحد من المفسرين التي يمنع ضرها للطواغيط فلا يحلبها أحد من الناس بعد أن تقطع أذنها إذا ولدت عددا من البطون، والسائبة التي تسيب أو تترك للأصنام فلا يحمل عليها شيء ولا تستغل بشيء، والوصيلة التي تتصل ولادتها أنثى بأنثى، يعني كل بطن تطلع أنثى، والحامي الذكر من الإبل إذا ولد من صلبه عدد من الإبل يتركوه للإيه؟ للأصنام. فنهى الله عز وجل المؤمنين عن ذلك وأوجب عليهم أن يلتزموا بما أحل الله عز وجل وحرم، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس في المسلمين إثما أو قال جرما، رجل سأل عن شيء فحرم بسبب مسألته مع أنه لم يحرمه هو، فكيف إذا حرمه هو؟ والآية التي ذكرها الشيخ: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فليس التدين أن تحرم على نفسك ما أحل الله عز وجل لك. أما سبب نزول قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما ورد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا؟ فتجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. هذا حال أهل الجاهلية والعياذ بالله. لكن الذي يهمنا هنا هو حال المعاصرين من أمتنا. قال الألوسي رحمه الله: ولا يخفى أن متصوفة زماننا على هذه الخصلة الجاهلية، فقد حرموا على أنفسهم زينة الله والطيبات من الرزق ليعتقد الناس صلاحهم، وابتدعوا الخلوات والرياضات وغير ذلك من شعائرهم في المآكل والملبس وسائر شؤونهم، وما دروا أنهم بذلك من القوم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولقد أتى على المسلمين حين من الدهر كانوا يعتبرون الرجل الصالح هو الذي يلبس المرقع أو المنتن الخشن من الثياب، حتى تأخر المسلمون بسوء فهمهم. الفقر غاية تنشد، والتبذل هدف شامل، ولبس المرقع علامة على الصلاح. فكان العالم يتطور أو يسعى نحو التقدم بمنتهى السرعة، وهؤلاء الصالح فيهم الذي بدا عليه من الوسخ والقدر والأذى أكثر من غيره، بما يسمى بالتصوف، لبس الخشن والمرقع وكذا وكذا وكذا. والحمد لله أن هذه الخصال قد بدأت في الاندراس، ولم يعد يخيل على الناس مثل هذا الباطل الذي يبثه هؤلاء الضالون في نفوس المسلمين. من أسوأ خصال الجاهلية الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته وآياته، الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته وآياته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. سبق أن قلنا أن إحصاء أسماء الله عز وجل معناه حفظها مع التفكر في معانيها والعمل بمدلولاتها، فيعرف أن الله عز وجل له أسماء أخبرنا بها وأخرى استأثر الله عز وجل بعلمها. فما علمنا الله عز وجل إياه وجب علينا أن ندرك معناه. فإذا قلت الله فمعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو الذي تألهه القلوب محبة وخوفا ورجاء وتعظيما وإنابة إليه ولجوءا إليه في سائر الأحوال وفي كل الحاجات، حتى قيل إن التأله أعلى مراتب المحبة. فكلما ازداد حب العبد لربه عز وجل كلما نال من الإلهية أعلاها. إذن الألوهية أعلى درجات المحبة، والمحبة حق خالص لله عز وجل، فلا يجوز أن يشرك معه غيره في هذا الباب إلا على سبيل التبع وليس الاستقلال. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبنا لأنفسنا، لكن ليس معنى ذلك أن محبتنا للنبي تساوي محبتنا للرب تبارك وتعالى، بل محبتنا للنبي أثر من آثار محبتنا لربنا تبارك وتعالى، وواجب من واجبات ومقتضى من مقتضيات محبتنا لله عز وجل. أما أن نضع محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم في كفة واحدة فلا، لأن الرب رب والعبد عبد حتى ولو كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيعرف العبد المعنى ثم ينظر هل يتعبد بمقتضى هذا المعنى ولا لا. عندما يؤمن العبد بأن من أسماء الله عز وجل السميع البصير، ويدرك معنى إحاطة سمع الله عز وجل بكل الأصوات وعلم الله عز وجل بكل الموجودات، هل مثل هذا يمكن أن يخرج منه كلمة في سر أو علن لا يرضى أن يسمعها الله تبارك وتعالى؟ طيب ما الذي يحمل المرأة على الكلام بالسوء من القول أو الخبيث من الحديث إلا إذا كان في غفلة عن هذا المعنى أو ذهول عن هذا المسمى؟ هو عارف أن ربنا سبحانه وتعالى يسمع كل حاجة، سبحان من وسع سمعه الأصوات. كانت المناجية تناجي النبي صلى الله عليه وسلم في جانب البيت اللي هي خولة بنت ثعلبة على أظهر الأقوال اللي احنا بنقول عليها الايه المجادلة. عائشة رضي الله تعالى عنها في البيت في نفس الحجرة ولا تسمع ما تقول هذه المرأة، وينزل القرآن الكريم من فوق سبع سماوات بعد أن سمع الرب تبارك وتعالى شكواها ليحل لها مشكلتها. طيب إذا كنا بنتعبد بمقتضى هذا الاسم السميع على هذا النحو، هل يمكن أن واحد مننا يخرج كلمة كده ولا كده يؤاخذ عليها بين يدي الله عز وجل؟ طب وإذا كان الواحد منا يخاطط بالكلمة السوء لئلا يسمعها من يعظمه، فلماذا لا يمتنع عن كلمة السوء التي يسمعها الله عز وجل وإن لم يلفظ بها أو يتلفظ بها؟ هو ده التعبد بمقتضى الايه الأسماء. طب البصير يرى كل شيء، طيب ليه أعمل عمل يراني الله عز وجل عليه لا يحب أن أكون عليه؟ لكن هي مشكلتنا، وأنا قلت هذا الكلام كثيرا، أننا لا نعمل بمقتضى ما نعلم. ما في واحد يجهل أن الله عز وجل سميع بصير، ولا في حد يجهل هذه القضية؟ طيب ليه يخرج منه ما يؤذي سمع ربه عز وجل؟ وربنا يتأذى، يؤذيني ابن آدم، فليه؟ في حين انه ممكن يكون حريص انه لا يخرج منه كلمة تؤذي سمع معظم عنده، فهل من معظم يعظم فوق تعظيم الله عز وجل من اهل الارض؟ طيب ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ اذا كنت انت لا تطيب نفسك، لا تطيب نفسك ان تتحدث بكلمة تؤذي سمع بشر مثلك او مخلوق مثلك، فلماذا تطيب نفسك أن تتكلم بالكلمة التي تؤذي ربك عز وجل؟ إذا كنت تتوارى بالفعل خشية أن تقع عليه عين معظم عندك من البشر، فلماذا تأتي بالفعل سرا أو جهرا مما يؤذي نظر ربك عز وجل؟ ليه؟ إذا كنا بنتعبد مش بنقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها، إما أن يكون معناها سموه بها كما تقول دعوته زيدا، يعني إيه؟ سميته زيدا، أو ادعوه بها. الدعاء بينقسم إلى قسمين، دعاء ثناء ودعاء طلب. دعاء ثناء زي ما تقول إيه؟ اللهم إني أسألك بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ده ثناء على الله عز وجل. ممكن تضيف إلى هذا الثناء إيه؟ طلب أن تغفر لي ذنبي مثلا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، أو نحو ذلك. فهنا الله عز وجل يعلم المؤمنين كيف يتعاملون مع أسمائه الحسنى، إما بإثباتها له كما أثبتها لنفسه سبحانه وبحمده، وإما بعبادته بمقتضاها على نحو ما ذكرت. فتصور بالله عليك لما يكون اسم كاسمه السميع واسم كاسمه البصير أدى بنا إلى حفظ ألسنتنا وحفظ جوارحنا من الإتيان بشيء يؤذي نظر ربنا تبارك وتعالى. طيب لو دخلنا معها الرقيب، ها هتوصلنا لإيه؟ إذا كنت تدرك دلالة هذه الرقابة، الرقابة الذاتية التي تجعلنا ندرك أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وتعاملنا مع الله عز وجل بمقتضى هذه الرقابة، هيكون حالنا إيه مع الله عز وجل؟ هو نفس الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، بهذه الرقابة يبلغ المرء أعلى مراتب الإيمان اللي هي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وإحنا لسه فين؟ في ثلاث أسماء. طب لو خدنا الرحيم الرحمن، وقال أن الله عز وجل إنما يرحم من عباده الرحماء، وتعاملنا فيما بيننا كمسلمين ومؤمنين بمقتضى هذه الرحمة، هيكون حال المجتمع إيه؟ يبقى في بعض أسماء كانت سببا أو هي سبب مباشر لإصلاح الفرد، ثم تأتي أسماء أخرى تكون عاملا مؤثرا في إصلاح الجماعة، وإحنا لسه بنتكلم في أسماء لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. فكيف إذا وصلنا للتسعة وتسعين اسم وأخذنا من كل اسم نوع معين من العبودية؟ هل يبقى مرح العبودية شيء يفوت عن المرء أو يفوت على المرء؟ لكن هي المشكلة بيفوت بإيه؟ بعدم إدراكنا لمقتضيات هذه الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يلحدون أي يميلون وينحرفون، يميلون وينحرفون فيها عن الحق إلى الباطل وعن الهدى إلى الضلال وعن الاستقامة إلى الفساد. يقال ألحد إذا مال عن القصد والاستقامة، ومنه لحد القبر لكونه في جانبه بخلاف الضريح فإنه في وسطه، هذا من جهة اللغة. أما الإلحاد اصطلاحا فعرفه بعض أهل العلم بأنه الميل عن الحق والعدول عنه فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته أو بيته الحرام أو بآياته الكرام في دلالتها أو في من تنزلت عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال القرطبي رحمه الله: الإلحاد في الآيات الميل عن الحق في أدلة الله التي تنزل بها الذكر الحكيم. يعني واحد لما يحرف النص عن موضعه ده ممكن يسمى ملحد أو ممكن يسمى ملحد. ليه؟ لأنه انحرف عن الدلالة الحق للنص إلى دلالة إيه؟ إلى دلالة باطلة. وقال مجاهد: يلحدون في آياتنا أي عن تلاوة القرآن بالمكاء والتصدية واللغو والغناء. إذا المعرض عن سماع القرآن الكريم إلى سماع اللهو والباطل هذا من الإلحاد في آيات الله عز وجل القرآنية. كذلك الاشتغال عن هذه الآيات بغيرها من المكاء والتصدية اللي هو تصفير والتصفير كما كان يفعل أهل الجاهلية. اليوم مثلا بتجد للأسف عند إذاعة مباراة من المباريات إيه اللي بيحصل؟ يظنون على الناس بسماع الأذان، وبعدين تجد من يتبجح ويقول لك إيه؟ ها نلفت أنظار السادة المستمعين إلى أنه حان الآن موعد صلاة كذا. طيب يعني حتى كلمات الأذان هذه أدنى في حسكم وفي تعظيمكم من هذا اللعب واللهو الباطل؟
يعني الأذان يستغرق قد إيه؟ دقيقتين ثلاثة. إيه المشكلة يعني ما نقطع المباراة أو الكذا في هذه المدة؟ وللأسف هذا يحدث في بلاد الإسلام. ثم يقال بعد ذلك إن الغرب بيعمل فينا والغرب بيسيء إلينا واللي واللي واللي. أسماعنا أصبحت تعف عن سماع الدعوة التامة. وبعدين نرجع نقول إيه؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. فهي فين الدعوة التامة؟ ده احنا للأسف ضلينا على أنفسنا بهذه يعني بمجرد السماع. فأين الفعل؟ عندما تسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الكلمة دي مدلها في النفس إيه؟ لما عدلنا عن سماعها حرمنا العمل بموجبها، فأصبحت بتتقال كلمة ولا لها أي قيمة في الحس. الله أكبر آه، لكن أكبر وقاعد له قدام الشاشة ما بيتحركش، فين بقى الله أكبر هنا؟ أيوة أنا قلت الأول بيتأذى وبيتضجر بأن الأذان ممكن يستغرق وقت قد كده، الوقت ده ممكن يجي فيه هدف فيحرم شرف مشاهدة الهدف. ثم بعد ذلك ممكن يقوم في نفسه من تعظيم الله عز وجل وإكباره بالقدر الذي يرجى أن يكون عنده أو فيه من إيه؟ احنا قلنا قبل كده من أعرض عن الحق في أوله حرم من العمل بموجبه في آخره. سنة الله لا يخلف الله الميعاد. قال الفيروز أبادي رحمه الله تعالى في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذلك على وجهين، أحدهما أن يوصف بما لا يصح وصفه به، والثاني أن يتأول أوصافه على ما لا يليق به. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا قول جامع في تفسير الآية أو في بيان معنى الإلحاد بصفة عامة، وهنذكر هذا القول وننظر أين بعض علمائنا وما يدرسه أبناؤنا في جامعاتنا الإسلامية من إلحاد في أسماء الله عز وجل. لأن البعض قد يقول لك يا عم انت ملنا أو احنا ملنا ومال خصال الجاهلية. أنا أحرص على ذكر خصال الجاهلية التي لم تزل باقية فينا، ما زالت موجودة فينا، أما الخصال الأخرى فسأمر عليها دون أن أذكرها. قال ابن القيم رحمه الله الإلحاد في أسمائه تعالى أنواع، أحدها أن تسمى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإله أو الإلهية والعزى من العزيز، وتسميتهم الأصنام إلها أو تسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. ما علينا من هذا. الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا باسم الأب والابن والروح القدس، هكذا يقولون، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة. حتى للأسف نجد في بعض كتب المشاهير من الدعاء يقول لك العقل المدبر. عقل مدبر يعني يوصف الله تبارك وتعالى، يعني أنا قرأتها في كتب بعض المشاهير لا داعي لذكر الأسماء يقول هكذا، أن أصابع القدرة الإلهية في تكوين هذا الكون تدل على أن العقل المدبر لهذا الكون لا شريك له. عقل مدبر، إيه عقل مدبر هذا؟ هذا داخل في الإلحاد في أسماء الله عز وجل. قال الثالث وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أحبار اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق الخلق، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق الخلق، وقولهم يد الله مغلولة ولت أيديهم، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. ورابعها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كقول الجهمية ومن تبعهم إن أسماء الله عز وجل ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع البصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، يقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. هذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله عز وجل عقلا ولغة وشرعا وفطرة، وهو مقابل لإلحاد المشركين. خامسها تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، فهو إلحاد في مقابله، إلحاد المعطلة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هنا قال الألوسي رحمه الله تعالى: والإلحاد في أسمائه سبحانه أن يسمى بما لا توقيف فيه أو بما يوهم معنى فاسدا، كما في قول أهل البدو: يا أبا المكارم، يا أبيض الوجه، يا سخي، ونحو ذلك. تسمية الله عز وجل باسم لم يسم به نفسه. مشهور في هذه الأيام مثلا تعبيد بعض الأسماء لأشياء أو لمسميات ليست من أسماء الله عز وجل، نحو عبد المطلب، فالمطلب ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. إيه تاني؟ ها؟ لا، ده هذا شرك ويلزم صاحبه أن يغيره. نقول عبد النبي، عبد الرسول، ولا يجوز لامرئ أن يقولها بحجة أن الإخبار أوسع من الإنشاء. لا، ما ينفعش أنك تقول عبد النبي فلان، لا، أقل شيء أن تقول عبد رب النبي، وما تقولش أنا أعمل إيه هو اسمه كده، وأنا لو قلت للناس عبد رب النبي هيضحكوا علي. يضحكوا يا سيدي، بدل ما تقع أنت في الشرك اللفظي يبقى لا أقل من أن تقول عبد رب النبي، عبد رب الإيه؟ الرسول. إنما أنا أقول أن في بعض الأسماء عبدت لأسماء ليست من أسماء الله تبارك وتعالى. عبد العاطي، هل من أسماء الله عز وجل العاطي؟ عبد العال، ولو قالوا العالي لكن هو الأصل الإيه؟ المتعالي. نعم. الستار يعني ممكن باعتبار أنها صيغة مبالغة وتأتي وفيها معنى حسن، إنما الساتر الايه؟ البقي. طيب، المهم ان مثل هذه المسميات طالما انه لم يأتي بها نص من كتاب او سنة فلا يجوز اطلاقها على الله عز وجل. وقاعدة الايمان بالاسماء والصفات تقوم على ثلاثة محاور، ومسألة بسيطة جدا وان كان الناس ادوها بشكل غير عادي. اول قاعدة او اول محور: الايمان أو إثباته ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نشوف الله عز وجل سمى نفسه إيه؟ فنثبت له هذا الاسم. أو النبي صلى الله عليه وسلم سماه بإيه؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، ونثبت له هذا الاسم. طيب، الله عز وجل نفى عن نفسه إيه من الأسماء أو الصفات؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه إيه من الأسماء والصفات؟ فننفي عنه هذا وذاك. يبقى إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: عدم تشبيه صفات الله عز وجل بصفات خلقه، لأننا نؤمن أن الصفات كالذات، فإذا كان الله عز وجل ليس كذاته ذات كذلك ليس كصفاته صفات. وليس معنى إن فيه تشابه بين اسم واسم أو صفة وصفة إن يكون الاسم مثل المسمى باسم واحد، أو نقول من سمي باسم لا يلزم أن يكون كمن سمي بهذا الايه الاسم حتى من البشر. يعني ممكن تجد اثنين ده اسمه كريم وده اسمه ايه؟ كريم. وممكن تلاقي واحد بخيل جدا والتاني ايه؟ كريم، مع ان الاسم واحد. فكيف بالله عز وجل؟ فاذا كان الله عز وجل من اسمائه الرحيم او الرؤوف، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وصفه في القرآن بالمؤمنين رؤوف رحيم، هل يعني ذلك ان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم نفس رحمة الله تبارك وتعالى، أو رأفة النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس رأفة الله عز وجل؟ ذات الله تختلف عن ذات محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى صفة الله تختلف عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لو جينا لآفة العصر، تعصير بعض الصفات القائمة بالله عز وجل، لما تيجي تقول يد الله فوق أيديه، يقول لك من لو قلت لله عز وجل يد يبقى أنا إيه؟ بأجعل العقول تتجه نحو تشبيه يد الله عز وجل بيد الإيه؟ بيد البشر. مين اللي قال كده؟ هذا لا يقول به إلا معتوه، لا يعلم الفارق بين الله عز وجل وبين الرب تبارك وتعالى. فنقول لله عز وجل يد تليق بذاته جل وعلا لا كأيدينا، لأن إيدي وإيدك تتفق مع المطلوب منه ومنك. إيه اللي هنعمله؟ الإيد هي اللي هتساعدني على الإيه؟ على عملي. أما يد الله عز وجل فلا يتصور عاقل إن ممكن تكون إيه؟ تشبه يد الإيه؟ يد الإنسان. فاصحابنا إياهم لما وقعوا في هذا الفخ قالوا لو قلنا إن لله يد يبقى الناس هتتصور إن يد الله كيد الإنسان، يبقى إن إيه؟ ننفي هذه الصفة عن الله، وما بيقولش ننفيه ولكن بيقولوا نأولها. فاليد في الآية معناها القدرة. قال طب وهو حد في الدنيا ينكر إن قدرة الله عز وجل فوق قدرة كل البشر؟ يبقى الآية أفادت إيه لما يقول يد الله فوق أيديه؟ يعني قدرة الله فوق قدرته. طب ما هو ده معروف إن قدرة الله فوق قدرته، إيه اللي أفادته؟ لما يقول إذن لا يوجد أي مبرر لتأويل صفة من صفات الله عز وجل أو حملها على غير معناها الصحيح خشية أن يظن الناس أنها تشبه صفة العبد، على نحو ما قلت لكم في تأويل بعض الناس ليد الله عز وجل في بعض الآيات والأحاديث بأنها القدرة أو النعمة. وعلى هذا نقول إن من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، وهو في الصفات أكثر، إما أن نشبه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، وإما أن ننفي قيام الصفة بالله عز وجل خشية أن يظن أنها تشبه صفة المخلوقين. ومن هذا الباب ما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنت مستندا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر قرشي وثقفيان أو ثقفي وقرشيان كثير لحم بطونهم قليل عفة قلوبهم، فتكلموا بكلام لم أسمعه، فقال أحدهم أترون الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفع لم يسمع. فقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا ضرب من ضروب الإلحاد في آيات الله عز في صفات الله تبارك وتعالى. ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل إن شاء الله.